السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. سعدت بالخير أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، نرحب بكم في هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، راجين لكم أوقاتا طيبة مع مواد وبرامج هذا اليوم التي نبدأها بنشرة الأخبار التي أعدتها وتقدمها لكم الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن كولونيل القوة الجوية والناطق باسم الجيش الأمريكي دونالد بيكن قوله اليوم أن حزب الله اللبناني يدرب متطرفين شيعة عراقيين في معسكرات قرب العاصمة الإيرانية طهران، مضيفا أن نخبة من قوات القدس التابعة لحرس الثورة الإيرانية تدير هذه المعسكرات. الكولونيل بيكن أوضح أن هذه المعلومات توفرت من استجواب معتقلين في العراق، وأكد في رسالة إلكترونية تلقتها وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن معتقلا يدعى علي موسى دقدوق وهو قائد بارز في حزب الله اللبناني تم اعتقاله في كربلاء في العام الماضي، أكد أن حزب الله يوفر تدريبا لمسلحين عراقيين في إيران، وأن دوره هو كان تقييم نوع التدريب ورفع توصيات بهدف تحسينه، وأنه سافر إلى العراق 4 مرات لهذا الهدف حسب ما نقلت الوكالة عن الكولونيل بيكن. وجهت إيران اليوم اتهاما إلى قوات التحالف في العراق بارتكاب مجازر في حق الشعب العراقي، واعتبرت إجراء محادثات جديدة مع واشنطن حول الأمن في العراق بلا معنى حاليا. وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت تعليق أي اجتماع جديد مع الولايات المتحدة حتى توقف القوات الأمريكية حملتها الحالية ضد الميليشيات الشيعية. جاء تصريح الناطق بلسان وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني بعد تعليقات مشابهة نشرتها وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية الأسبوع الماضي عن لسان مسؤول إيراني لم تذكر اسمه. يذكر أن الولايات المتحدة وإيران عقدتا حتى الآن 3 جولات من المحادثات على مستوى السفراء حول أمن العراق. حضر رئيس الوزراء نوري الملك اليوم حفل التوقيع على عقد شراء 65 طائرة مدنية بين الحكومة العراقية وشركة بوينغ وبومبارديه الكندية، وقال المالكي إن التوقيع على هذه الصفقة يعد ملحمة جديدة ودليلا على أن العراق بدأ يستعيد عافيته ومكانته ويتجاوز التحديات ويتجه نحو بناء دولة حضارية، كما أكد أن انطلاق الاقتصاد العراقي ونهضته أصبح أمرا واقعا حسب بيان نشره موقع رئيس الوزراء على الانترنت. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء ذكرت أن قيمة العقد تبلغ حوالي 5 مليارات دولار أمريكي، وقد قام بتوقيعه وزير المالية بيان جبر الذي قال إن العراق سيتسلم أول طائرة بوينغ في عام 2013 وأول طائرة من شركة بومبارديه في وقت لاحق من هذا العام. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. أرحب وزير خارجية تركيا علي باباجان اليوم بتجديد الحوار مع أكراد العراق، غير أنه قال إن علاقات وثيقة معهم ستعتمد على موقفهم من الانفصاليين من أكراد تركيا. باباجان وصف اجتماعا ضم رئيس وزراء إقليم كردستان نجرفان برزاني ومسؤولين أتراك عقد في أنقرة الأسبوع الماضي، وصفه بالقول إنه جرى في جو إيجابي للغاية. وزير خارجية تركيا أعلن أيضا النية في إجراء حوارات أعمق في غضون الفترة المقبلة مع حكومة العراق الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول قضايا تتعلق بالحرب على الإرهاب وحول التعاون في مجالي التجارة والطاقة، غير أنه قال أيضا أن مثل هذه الحوارات ستعتمد على مدى الالتزام بالحرب على الإرهاب قولا وفعلا حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين في وزارة الصحة أن 41 شخصا بينهم نساء وأطفال أصيبوا منذ يوم الأحد في مدينة الصدر في بغداد بسبب الاشتباكات الدائرة هناك. الجيش الأمريكي أكد اليوم إصابة 2 من المدنيين في هجوم صاروخي في وقت متأخر من يوم أمس الأحد في حي العامل في بغداد، واندلعت اشتباكات بعد ظهر اليوم في مدينة الشعلة في بغداد، وقامت طائرات أباتشي الهجومية بتطويق مركز المنطقة، بينما أغلقت عربات مدرعة أمريكية مداخلها. في وقت سابق من هذا اليوم استدعت قوات أمريكية دعما جويا إثر تعرضها إلى هجمات بقذائف ذاتية الدفع وبالأسلحة الخفيفة في منطقة الكاظمية، وقتل في الاشتباكات أحد المسلحين حسب قول الجيش الأمريكي. وفي حادث منفصل أطلقت دبابة أبرامز أمريكية النار على مسلحين هاجموا دورية أمريكية في منطقة فاصلة بين مدينة الصدر وبغداد الجديدة، فقتلت 2 منهم حسب قول الجيش الأمريكي. عقد رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اجتماعا اليوم في محاولة لدفع عجلة محادثات السلام التي لم تحقق حتى الآن تقدما يذكر. عقب هذا الاجتماع زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى المنطقة. هذا وقد امتنع مكتب أولمرت عن التعليق على الاجتماع قبل عقده، بينما قال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات إن المحادثات ستركز على المفاوضات حول قضايا أساسية، وهي مفاوضات بدأت في مؤتمر أنابوليس الدولي في 22 من العام الماضي. يذكر أن واشنطن ترغب في أن يحقق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي تقدما قبيل الزيارة التي يزمع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إجراءها في وقت لاحق من هذا الشهر للمشاركة في احتفالات إسرائيل بالذكرى 60 لتأسيسها. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أسرة إذاعة العراق الحر تجدد الترحاب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفترة من بثنا. ستستمعون خلالها إلى تقرير حول مشاكل القطاع التمريضي في العراق، والصحفيون يتدارسون المعوقات والتحديات التي تواجههم في عملهم اليومي، ومجالس المحافظات تجربة رحب بها الكثيرون لكنهم لم يخفوا انتقاداتهم واقتراحاتهم للوصول إلى نتائج أفضل. قبل ختام الساعة يفتح ديار بامرني ملف المعتقلين العراقيين لدى القوات الأمريكية في العراق من خلال مقابلة أجراها مع المتحدث باسم القوات المتعددة الجنسيات في العراق. أعزائي، تباينت الانطباعات حول مشروع صرف قروض ومنح مالية لتطوير المشاريع الصغيرة. القروض تتراوح بين 500 دولار إلى 3000 دولار على أن يتم تسديدها بفائدة مقدارها 15% من قيمة القرض لمستفيد عليه أن يجتاز دورة تدريبية. الفكرة تتقاسمها شركة البشائر العراقية وشركة التجارة الأمريكية. سعد كامل حضر الملتقى الذي عقده المجلس المحلي في مدينة الحرية وأعد هذا التقرير.
نظم المجلس المحلي لمدينة الحرية ملتقا لتطوير المشاريع الصغيرة، جمع فيه العشرات من أصحاب المهن والحرفيين وأهل الورش والمعامل من أهالي المنطقة مع مندوبين من مؤسسة البشائر المالية كجهة عراقية مانحة للقروض، وممثلين عن مشروع التجارة الأمريكية للتدريب والتأهيل الاقتصادي ضمن برنامج للإعمار والبناء ينفذه فريق العمل للشؤون المدنية لقوات متعددة الجنسيات وبالتعاون مع قوات الجيش العراقي المتكفلة بحماية مدينة الحرية، كما يتحدث رئيس المجلس المحلي للمنطقة علي شايع.
البرنامج هو قروض ومنح وتدريب لأصحاب المهن، لأصحاب المحال التجارية، لأصحاب الورش.
وعن طبيعة تلك القروض تحدث المشرف على مكاتب شركة البشائر بجانب الكرخ رائد فاضل حسين.
منظمة المشاريع العراقية القروض تعطي قروض من 500 دولار إلى 3000 دولار شهريا، تعطيها لأصحاب المشاريع الصغيرة. يعني
كيفية استيفاء القروض؟ هناك تصير فائدة
15% سنويا، ماكو من أول شهر يستلم يدفع تسديد من 6 شهور إلى سنة، يختار هو المدة.
طيب تتوقع متى سيستلم الناس؟
من خلال أسبوعين يستلموا أكثر.
ويبدو أن الأفضلية في منح القروض ستكون لمن ينخرط بدورات تأهيل وتدريب تنظمها شركة التجارة الأمريكية لصقل مواهب المتقدمين، وبحسب المتحدث باسم الشركة في العراق سارو الدليمي.
احنا بالنسبة لنا دن نوفر لهم دورات التدريبية ونربطهم بهذه المؤسسات للحصول على القروض.
معلمنا هناك منحة ترافق القرض.
هذه المنحة حسب ما افتهمنا من الجيش الامريكي هي منحة من الحكومة العراقية عن طريق الجيش الامريكي لكل شخص يدخل الى او يحضر الدورات التدريبية ويقدم على قرض راح ينطوه منحة ايضا مقدمة من الجيش الامريكي.
ما هي الغاية من الدورات التدريبية؟
الدورات التدريبية الغاية من عندها صقل المواهب لأصحاب الأعمال. يعني إحنا ما ننطي القروض لأي شخص يجي حتى يعني لأنه نريده يستفاد منها أكثر قدر ممكن.
المتقدم على القرض لا يمكن أن يحصل عليه بدون الدورة؟
أكثر الأحيان نعم.
فيما سجل المواطن وسام ناجي تحفظاته على قسم من التسهيلات التي جاء بها ذلك المشروع.
سقف الزمن اللي يردوهم مباشر، أول شهر ينطيك، أول شهر ما عندك $200 مباشر يريد، يعني ما يخليك يعني مثلا تفتح مشروع إرادك بس 6 شهر حتى تنتعش، ما تتحقق النتيجة هاي إذا هيجي. بس إذا يعطونا المنحة والقرض سوى ممكن أن نشيل نفسنا بيها. إذا مسألة أنه ظل تراجع وتجي وأوراق وحالة حال المعاملات القديمة فما راح نحصل شيء يعني.
وقد حظي ذلك الملتقى باستقطاب أعداد كبيرة من الناس الباحثة عن فرصة عمل عبر قروض ستمنح بعد إجراء دراسة وتقييم لطلبات المتقدمين، وكما يحكي مندوب شركة التجارة الأمريكية جانسون واير.
أكو بد ارتباك أو ردة فعل المواطنين هنا على ملء الاستمارات.
هل هناك ممكن أن تكون فكرة لزيادة القروض وزيادة عدد المشمولين أيضا؟
Yeah, I think there's a good chance a lot of people get loans.
أتوقع الفرصة ممنوحة للجميع بعد ملء الاستمارات بصورة صحيحة، وإذا كانت مشروع ممتازة وجيدة وهذا حنقوم بدراسة كل الطلبات ونؤهل من هو مؤهل، نقوم بإنجاح كل المشاريع اللي يقدموها.
They look like they have businesses that will succeed.
أما المواطن فؤاد كاظم فلم يحرك ساكن للانحشار بين زحمة الناس الراغبة بالحصول على استمارة طلب القرض والتي أخذت بالنفاذ مع أولى لحظات التوزيع.
الشغلة ميؤوس منها لأنه يقول لازم تدخل دورة والاستماير عددها محدود هم ماتين، وبعدين أدنى ننظر يعني إذا نطق $500 سوى كرهات.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائنا، اعترف مسؤولون صحيون أن مهنة التمريض لا تلقى الدعم الذي تناسب أهميتها كمهنة إنسانية متممة للأداء الطبي، مما تسبب بضعف الإقبال على هذا القطاع الصحي الحيوي. وتتنوع مشاكل التمريضيين في المحافظات العراقية بين المحفزات المادية وتخلف النظرة اجتماعيا إلى مهنة التمريض، مما تسبب بعزوف المرأة عن الانخراط بها. مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء استطلع آراء عدد من المشاركين في المؤتمر الوطني الثالث للتمريض الذي عقد هناك، وأعد هذا التقرير مصطفى عبد الواحد.
النهوض بالتمريض مسؤولية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، هذا هو شعار المؤتمر الوطني الثالث للتمريض الذي عقد في كربلاء على مدى اليومين الماضيين، وحضره وزير الصحة العراقي الدكتور صالح مهد الحسناوي وعدد من الأطباء والممرضين من بغداد والمحافظات العراقية. وزير الصحة وصف في كلمته الافتتاحية واقع التمريض في العراق بأنه متفاوت، مضيفا أن مهنة التمريض لم تعد تحظى بالإعجاب الذي كانت تحظى به قبل عقود، مشيرا إلى حاجة وزارة الصحة لممرضين وممرضات، ولكن عدد المتقدمين قليل جدا. وهذا مدير إعلام وزارة الصحة محمد علي تشياد.
الهدف من المؤتمر هو النهوض بواقع التمريض من خلال البحث العلمي إلى جانب معالجة معوقات الخدمات التمريضية، من خلال العمل على توثيق العمل التمريضي والمتابعة والتقويم، فضلا عن تعزيز مشاركة المجتمع المدني للمساهمة في النهوض بواقع مهنة التمريض في العراق.
مدير مستشفى الخضر في محافظة المثنى الدكتور حيدر يحيى أشار إلى جملة من المشاكل التي يعاني منها قطاع التمريض في محافظة المثنى.
أكو في مناطق مثلا في دار صحة المثنى الكوادر التمريضية قليلة، المشكلة أنه تجي كوادر تمريضية من غير محافظات، يعني يجب أن توفر لهم بدل نقل، بدل غذاء، دار للممرضين، لكن أهم هو أنه قلة الكوادر التمريضية في المستشفيات، ها مشكلة مهمة.
أما الدكتور باسم عبد الجبار الكناني من واسط فوصف واقع التمريض في واسط بأنه ليس بالمستوى المطلوب.
والله واقع التمريض في المحافظة مو ذيك الاهتمام والرعاية اللي تدعم التمريض في المحافظة، ولهذا يعني احنا النادي بانه يصير اهتمام بالنهوض بواقع التمريض في المحافظة من قبل مسؤولي المحافظة ومجلس محافظة عن طريق التوعية الإعلامية وعن طريق الندوات الجماهيرية في الأقضية والنواحي. هو هسه الثقل الكبير على الممرض سواء كان في المستشفى أو في أي دائرة من دوائر الصحة، ولهذا شوف يعني حتى الأجور يعني مو ذاك اللي يلبي طلبه أو في الوقت الحاضر.
ولكن في بغداد يبدو أن واقع التمريض في تحسن مستمر بحسب الممرضة الجامعية بثينة بشير.
واقع التمريض هسه في تحسن مستمر، الواقع الصحي صحيح أكو تخلف بعض الأمور نتيجة الحالة الاجتماعية السابقة، نتيجة الظروف الأمنية الحالية، بس نحاول أنه نبرز دور الممرض، نحاول نحل مشاكله، نحاول نوفر احتياجاته حتى يرضي المجتمع ويرضي طريقة العمل.
أما واقع التمريض في ميسان فيصفه الدكتور محمد جواد الربيعي بأنه ناهض رغم وجود بعض المشاكل.
الحقيقة محافظة ميسان المحافظات اللي نهضت بواقع التمريض من خلال التعاون المشترك ما بين الإدارة وبين نقابة التمريض وذوي المهن الصحية، وهذا الناتج من خلال التعاون فيما بيناتنا. لكن هناك بعض المشاكل اللي تعيقنا، مثلا للواقع اللي نعيشه المحافظة، الواقع العشائري والواقع الديني الآخر، فنتعرض إلى بعض المشاكل مثل عدم فهم مهنة التمريض لدى البعض الآخر أو عدم معرفة ما هو دور الممرض، ولكن بالتعاون وبالتنسيق فيما بيناتنا قدرنا نذلل هذه الصعاب وقدرنا أن نسير بهذه المسيرة نحو الأفضل والأحسن.
عامر راضي من دائرة صحة النجف يشير إلى وجود مشكلة في مجال التمريض في هذه المحافظة، لا سيما فيما يتعلق بما يعترض عمل المرأة في هذا القطاع.
نلاحظ أن التمريض النسائي فيما يتعلق بالجانب النسوي، هو نلاحظ أن الممرضات أو النساء عموما قليلا ما ينخرطن في مهنة التمريض، وذلك ما يعترض هذه المهنة بالنسبة للنساء من سمعة لا تليق. الإدارة المدنية ودائرة صحة النجف تعمل جاهدة من أجل تخفيف وتذليل العقبات التي تعترض هذا السبيل لتوفير ما يمكن توفيره من خدمات لأبناء شعبنا الجريح.
المشاركون في المؤتمر الوطني الثالث للتمريض أوصوا بضرورة الاهتمام بواقع التمريض ورفع مستحقات العاملين فيه بما يناسب جهدهم، فضلا عن ضرورة إدخالهم في دورات مكثفة لتطوير أدائهم. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان محمد عبد الجبار.
أداري ودبي محضاني كل ليلة أراضي وواسي وبحزن غنيلة أداري ودبي محضاني كل ليلة أراضي وواسي وبحزن غنيلة يا وسف خلاني بهموم وحزان يا العيون لا تنسون يا ما سهرنا يا العيون لا تنسون يا ما تعبنا
يا العيون مش قد بجينا
إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مرحبا بكم ثانية مستمعين الكرام، ونأخذكم الآن في جولة على الصحافة الكردية يعرضها لنا مصطفى صالح كريم.
في صحف الاثنين الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نبدأ بصحيفة خبات الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، فنقرأ فيها: رئيس إقليم كردستان يستقبل وفدا رفيع المستوى من منظمة الدفاع عن الصحفيين ويقول لهم أن الصحفي حر في إبداء النقد، ولكن النقد يجب أن يكون مبنيا على أسس وبعيدا عن التشهير. قريبا سيفتح في أربيل مكتب للمجلس النيابي العراقي. وصحيفة كردستان التي يظهر الاتحاد الوطني الكردستاني أبرزت عدة عناوين، منها: رئاسة الجمهورية صادقت على قانون النظام الجديد للرواتب والخدمة الجامعية، الملا باختيار الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن في مؤتمر صحفي أن مفردات توزيع وزارتي المالية والطاقة ستنجز في الاجتماعات القادمة بين الحزبين، المجلس الأعلى للاستثمار في إقليم كردستان قدم مقترحا لإنجاز مشاريع بناء شقق سكنية في الإقليم لصالح ذوي الدخل المحدود. في هذا الشهر ستبدأ خطة أمن الموصل. السيدة الأولى هي إبراهيم أحمد تعرضت إلى محاولة اغتيال بسيارة مفخخة في بغداد أثناء توجهها إلى المسرح الوطني لحضور عرض فعاليات أسبوع المدى الثقافي. وصحيفة آراء آزادي التي تصدر عن حزب كادحي كردستان نشرت: الطائرات التركية قصفت قواعد هامة لحزبي بجاك المعارض لإيران وحزب العمال الكردستاني. وصحيفة روزنامة اليومية السياسية الأهلية فيها عناوين اخترنا منها: سكان 55 قرية في منطقة قرداخ يخلون قراهم بسبب الجفاف، برلمان الكردستان يعمل موضوع مساءلة الوزراء. وصحيفة آسر المستقلة اعتبرت طلب الجيش العراقي من قوات البيزمرجة إخلاء محافظة ديالة ناقوسا مخيفا. وصحيفة سعودية المستقلة تقول وفق خطط الحكومة والعقود المبرمة في هذا السياق ستحل مشكلة الكهرباء قبل نهاية هذا العام. القاعدة تنقل قواعدها الإرهابية إلى زبر حمرين. أطباء السليمانية أنهوا إضرابهم بعد تحقيق مطالبهم. بسبب شحة المياه تعرض 150 حديقة في جوب إلى التلف. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى في عالم الصحافة، حيث نرافق الزميل حازم بيضين وهو يطلعنا على أهم ما جاء في الصحف الأردنية حول الشأن العراقي.
تنوعت اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة صباح هذا اليوم بالشأن العراقي، فقد قالت صحيفة الغد نقلا عن مصدر دبلوماسي مطلع أن السفارة العراقية في عمان طلبت من وزارة الداخلية الأردنية مزيدا من الإيضاحات حيال تعليمات منح العراقيين التأشيرات لدخول المملكة التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع الشهر الحالي. وأضافت أن استيضاحات السفارة تتعلق بآليات منح الفيزا والدرجات الوظيفية للمسؤولين العراقيين المستثنيين من متطلب الحصول على التأشيرة. وقالت صحيفة الرأي أن الموقع الجغرافي المميز للأردن فتح الباب واسعا أمام رجال أعمال عرب وأجانب للوصول إلى السوق العراقية في خطوة تهدف إلى المساهمة في عمليات إعادة الإعمار، وفي إطار مشاركة وفد روماني برئاسة وزير التجارة ستيفان إيمري في معرض إعادة إعمار العراق. تباحث رجال أعمال من الجانبين أمس حول إمكانية الدخول في شركات مشتركة ومتخصصة في قطاعي الهندسة والإنشاءات للمساهمة في عمليات إعادة إعمار العراق. وقالت الدستور أن مصدرا مطلعا أكد لها أنه سيتم الانتهاء من الإجراءات القانونية لتصفية شركة النقل البرية العراقية الأردنية خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد دراسة كافة الملفات المتعلقة بالشركة، وأن لجنة التصفية عقدت أولى اجتماعاتها أمس لبحث الأمور والإجراءات القانونية المتعلقة بالتصفية. وتقول الدستور إن شركة النقل البري العراقية الأردنية كانت إحدى الشركات الرائدة في قطاع النقل البري، وتأسست عام 1980 برأس مال قدره 50 مليون دولار مناصفة بين البلدين. صحيفة الغد نشرت مقالا جاء فيه أن مطعم لا خبر العراقي في نيويورك أقرب ما يكون إلى ناد للصحفيين والمسؤولين الذين أمضوا بعض الوقت في بغداد، كما وللمغتربين العراقيين والأمريكيين من أصل عراقي. كان فاروق منصور قد افتتح لا خبر في السنة الماضية. لقد افتتح ما أصبح واحدا من أكثر المطاعم شعبية في منطقة ديترويت ذات الجالية العربية الضخمة، وعندما حلق الاقتصاد قرر أن يجرب حظه في مانهاتن حين وجد أن المدينة تقدم مزايا تفوق تلك الموجودة في ميشيغان. وفي الحقيقة فإن لا خبر كما تقول الغد يجتذب إثنيات مختلطة بمن فيهم عرب أمريكيون. وأشار منصور إلى أنه علق علاما لكافة دول الشرق الأوسط على الجدران، هذا بالرغم من أن العلم العراقي في الزاوية كان الأكبر. وتنقل الصحيفة عن أحد رواد المطعم من الأمريكيين قوله إنه لا أحد في بغداد سيصدقك عندما تقول له إن البنات في نيويورك يرقصن في الشارع على أنغام المقام في منتصف الليل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا للمتابعة، وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rfel.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية. اتفق عدد من الإعلاميين على أن الانتهاكات والمخاطر ما زالت تواجه الصحفيين العراقيين في عملهم اليومي، بدءا من المتاعب المهنية وانتهاءا إلى القمع والقتل على يد مسلحين. هذه المخاطر جرى تداولها في الحلقة النقاشية التي عقدها مرصد الحريات الصحفية في بغداد، شارك فيها عدد من أساتذة الإعلام والصحفيين. البعض أكد أن بيئة العمل الصحفي لا زالت قامعة لحرية التعبير، وأن إقرار قانون لحماية الصحفيين قد يمهد لحل بعض المشاكل التي تواجه الصحفي. محمد كريم من بغداد والمزيد.
على هامش فعاليات أسبوع المدى الثقافي الذي انطلق للمرة الأولى في بغداد، عقد مرصد الحريات الصحفية، إحدى منظمات المجتمع المدني المعنية بحرية الصحافة، حلقة نقاشية موسعة بحضور عدد من أساتذة الإعلام والصحفيين العراقيين لمناقشة القوانين الدولية الخاصة بحماية الإعلاميين والمشاكل التي يعانيها قطاع العمل الصحفي. إذاعة العراق الحر التقت مدير المرصد زياد العجيلي الذي تحدث عن أبرز ما ستركز عليه الحلقة من محاور.
أبرز المحاور التي سيتم مناقشته هو القانون الدولي الإنساني الذي تضمن فقرات عديدة لحماية الصحفيين، وكذلك سنناقش في هذه الطاولة سبل العمل الصحفيين في المناطق الغير آمنة، وكذلك سنتطرق إلى تقرير مرصد الحرية الصحفية السنوي الذي رصدنا به 197 انتهاك، أي بنسبة انتهاك واحد كل 43 ساعة على مدى السنة الماضية، وهذا ما أشار أن هناك ارتفاع نسبة 60% بمستوى الانتهاكات. الآن سوف نحاول أن نضع شيء بسيط حتى نتمكن من الحد من هذه الانتهاكات.
إلى ذلك أقر نائب مدير المرصد هادي جلو أن ما قدمته المنظمات المعنية بشأن الصحافة حتى الآن لم يرق إلى المستوى المطلوب.
هناك تحديات كثيرة تواجه الإعلام العراقي، هناك قانون قدمته نقابة الصحفيين أمام البرلمان العراقي لمناقشته، أيضا هناك مؤسسات تعمل في العراق في مجال الدفاع عن الحريات الصحفية. هذه النقابات والمؤسسات كلها تعمل من أجل تحسين واقع الصحافة في العراق، لكن كل هذه المؤسسات ما زالت لم تقدم الشيء الكثير، ولم تقدم ما هو واقعي وما يقنع الصحفي العراقي بأنها تقدم له شيء ينفعه أو يطور من إمكانياته يشعره بأنه يعمل بأمان.
أما مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي فيرى أن إقرار قانون الشفافية من قبل البرلمان سيكون له الأثر الأكبر في النهوض بواقع الصحافة العراقية.
إقرار قانون حق الوصول للمعلومات الذي يسمى قانون الشفافية، هذا القانون سيسهم بالحفاظ على الديمقراطية التي اكتسبناها بدماء الآلاف من الشعب العراقي. هذا القانون إذا أقر في البرلمان سيسهم مساهمة كبيرة بالحد من ظاهرة الفساد الإداري التي تأكل جسد الدولة اليوم، وكذلك سيعطي للصحفي حرية كاملة بالعمل والمتابعة وبأخذ دوره كسلطة رابعة فعليا.
وقد كان من أبرز المواضيع ذات المساس المباشر بالعمل الإعلامي والمطروحة خلال الحلقة النقاشية موضوعا الحيادية والمهنية اللذان أثارا جدلا واضحا بين الحاضرين.
المال والسلطة تملكها الأحزاب وتملكها شخصيات سياسية تريد أن تظهر وجها حسنا للناس. في هذه الحالة لا يمكن إنتاج إعلام عراقي دون انحياز للجهة المالكة.
حيادية مطلقة بالإعلام ما موجودة حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أكو مهنية. إحنا اليوم بالعراق نحتاج إلى مهنية أكثر وليس حيادية.
تحدثنا عن المهنية، هل الصحفي العراقي مهني فعلا؟ ما هو مفهوم الاستقلالية في أذهاننا؟ ما هو مفهوم الحيادية؟
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، مع أن الكثيرين من المواطنين يؤكدون أهمية تجربة مجالس المحافظات، لكنهم لم يغفلوا الإخفاقات التي تعرض لها أداء بعض تلك المجالس. وفي الكوت قيم عدد من المواطنين أداء مجلسهم وقدموا مقترحاتهم، ومنها تأثير اعتماد القوائم المفتوحة في الانتخابات المقبلة لضمان حسن اختيار أعضاء المجالس. تفاصيل وملاحظات يطلعون عليها سيف عبد الرحمن من الكوت.
المجالس المحلية مثل ما هي تجربة جديدة على الحياة العراقية في طريقة تنفيذها ودورها، فهي إحدى الحلقات التي يلتقي عن طريقها المواطن بالمسؤول. هذه التجربة والتي لا يرى المواطن مدى نجاحها مثل ما لا يرى مقدار فشلها، وربما هو بعيد عنها وإن كان قريب منها. ومن أجل التعرف على ذلك كان لابد أن نلتقي أحد أعضاء مجلس محافظة واسط، فكان رأيهم أن نلتقي بغيرهم، وكانت هذه اللقاءات مع شخصيات سياسية واجتماعية، عامر القريشي أول المتحدثين. مجالس المحافظة تجربة رائدة بالعراق لأول مرة، لكن هل نحن في صدد نجاح ظاهر لمجالس المحافظات؟ أعتقد لا، يعني المواطن لا يقترب من السياسة كثيرا. مجالس المحافظات لحد الآن لم تعطي ما كانت يراد منها أو على مستوى الطموح، لأن أكثر أعضاء الذين صعدوا لمجالس المحافظات هم لا يرتقون إلى السقف الأدنى من المعرفة بصلاحيات المحافظات أو صلاحيات المناطق بهم كمجالس تشريع. التعديل الحالي سيصحح مسار المجالس المحافظات بما أنه القوائم مفتوحة والناخب سيعرف من سيرشح، وبالتالي ستكون إرادة المواطن فعليا، لأنه تختلف عن القوائم المغلقة التي جاءت بناس وأشخاص لا يمتلكون الكفاءات لتبوء هذه المناصب. أما معوقات التعديل في مجالس المحافظات، أعتقد أن هناك بعض المعوقات من قبل الكتل السياسية لا ترغب بالقوائم المفتوحة كونها لا تخدم أجندة خاصة بها، وبالتالي أنا أعتقد أن 11 سيكون مفصل أساسي في مسار السياسة العراقية.
ورغم صلاحية مجالس المحافظات لأنها لم ترتقي إلى المسؤولية كما يقول محمد هادي إحدى الشخصيات المستقلة.
تجربة مجالس المحافظات بعد السقوط كانت تجربة فريدة وفتية قياسا لما مر به العراق من عهود سابقة، إلا أن مجالس المحافظات الموجودة حاليا الآن ذات صلاحيات واسعة بناء على قرارات برايمر التي وضعها والآن في حالة التطبيق، إلا أن المجالس أيضا لم تكن بالمستوى المطلوب رغم الإمكانيات العالية والصلاحيات المتاحة والقدرة على التشريع واتخاذ القرار من قبل هذه المجالس، نرى أنها دون المستوى المطلوب. نأمل مستقبلا أن يكون الاستقرار أكثر والمجالس ذات عناصر جيدة وكفوءة ومتكافئة ولديها القدرة والأمانة ولديها الإمكانيات على تنفيذ المشاريع لا سيما التي تخص الإعمار والأمن والأمان في البلاد، وقد سبقتنا تجارب كثيرة في هذا المجال وقد نجحت وبنت دولها وتمكن شعوبها من أن تعيش بحياة سعيدة. نأمل أن يكون ذلك.
ويرى عبد السلام عبد الرزاق بأن فشل تجربة القوائم المغلقة في الانتخابات الحالية التي بدأ العد التنازلي لانتهاء مهامها، يرى في القوائم المفتوحة شروطا على المرشح.
تجربة جديدة، هنالك ضعف في المستوى الثقافي الشعبي بصورة عامة، هذا أدى إلى أنه تجربة في بدايتها تتعثر وتعثرت أكثر من صارت الانتخابات الأولى، لأن الانتخابات الأولى اعتمدت على قوائم مغلقة وبالتالي جابت ناس سيئين وناس زينين، موجب وسالب ما يستطيع يؤدي عمل بشكل صحيح. اثنين، العاطفة أدت إلى وصول بعض الأشخاص اللي هم احنا نسميهم خوش وادم، ولكن المستوى الثقافي، التفكير الذهني، التصور العمراني، التخطيط، الإلمام الإداري ما موجود عندهم. هذا اصطدم بواقع صعب، يعني ميزانية تجي وأكو مشاريع إعمار وأكو شيء لازم هو يبتكره، هو خوش آدمي ولكن هاي المواصفات الأخرى غير متوفرة بي. أنا جايبني بلد، أنا من أبني بلد ما أعتمد على مصطلحات، البلد ينبني بالطاقات العلمية، بالفكر الإيجابي، بالناس اللي عندهم خبرة وتجربة، بالناس اللي عندهم احتكاك ويا العالم المتقدم والمتحضر، بالناس اللي يصرفون تصرف وفق السياقات العلمية المدروسة الآن. فأدى كنوع من تعثر في التجربة، وتأملنا خير أن هنالك قوائم مفتوحة ولكن هنالك شروط صعبة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، هلكوت.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذه الأغنية لفرقة الأجراس.
وجمالي
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. عبرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch عن قلقها إزاء السياسات التي تتبعها القوات متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة في التعامل مع العراقيين المعتقلين لديها. المنظمة طالبت المجتمع الدولي في رسالة وجهتها إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الاستجابة لدواعي قلقها، مشيرة إن آلاف المعتقلين يسجنون لفترات غير محددة دون محاكمة، ولا تلبي المحاكمات التي يخضع لها عدد من المعتقلين للمعايير الدولية. وطالبت المنظمة بتطبيق المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان في التعامل مع المعتقلين العراقيين لدى القوات الأمريكية، مثل حق المعتقل في الاتصال بالمحامين وذويه، وحق الحصول على محاكمة عادلة، وكذلك السماح لمراقبي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي ومراقبين محليين ودوليين بزيارة مراكز الاحتجاز تلك ولقاء المعتقلين. ولتسليط المزيد من الضوء على الاتهامات التي وجهتها المنظمة، إذاعة العراق الحر أجرت هذا الحوار مع السيد عبد اللطيف الريان المستشار الإعلامي للقوات متعددة الجنسيات، الذي أكد تمتع كل المعتقلين بحقوقهم القانونية ووجود لجان دورية تتابع قضاياهم وإطلاق سراح من لم تثبت إدانتهم، إضافة إلى وجود إجراءات قانونية تتبع قبل عملية إلقاء القبض على أي مشبوه. الريان أكد أن القوات متعددة الجنسيات ترحب بكل الجهات الإعلامية والمنظمات التي ترغب في زيارة مراكز الاحتجاز والتي تتوفر فيها كافة التسهيلات والمتطلبات التي يحتاجها المعتقل وحسب المواصفات الدولية. المستشار الإعلامي أشار إلى وجود حوالي 24 ألف معتقل في مراكز الاحتجاز تلك، وقد بدأت القوات متعددة الجنسيات إطلاق سراح 50 معتقلا كل يوم.
أولا أنا لم تتح لي الفرصة لقراءة التقرير ولمشاهدته. ثانيا قوات التحالف ليس لديها أي سجون أو أي مراكز اعتقال بالمفهوم التقليدي للاعتقال. كل ما لدى قوات التحالف ومراكز احتجاز لأشخاص يعتقد بأنهم يشكلون خطرا أمنيا على العراق، على الشعب العراقي، على قوات التحالف وعلى قوات الأمن العراقية.
يعني ما هو الفرق بين مركز احتجاز مثل ما ذكرت وبين المعتقل؟
يعني مراكز الاحتجاز لدينا هي استنادا لقرار مجلس الأمن التي منها قرار 1546، 1637، 1723 و 1790 التي تخول هذه القرارات التي تخول قوات التحالف باحتجاز من يعتقد أو من يشتبه به بأنه يشكل خطرا أمنيا على الشعب العراقي وعلى قوات التحالف. عندما يتم احتجاز شخص من الأشخاص يتم التحقق من الأرضية التي انطلق منها للقيام بأعمال عدوانية أو للاشتباه به بالقيام بأعمال عدوانية حتى يتم التعامل معه على هذا الأساس. كثير من المعتقلين يتم احتجازهم، يتم التحقق من هويتهم، يتم التحقق من الأسباب التي دفعتهم بذلك للقيام بهذه الأعمال، والكثير منهم نجد أن الدافع الأساسي لذلك هو ليس دافع المقاومة وإنما دافع نابع من جهل في الأمور أو عدم إدراك للمسببات أو لما ينتج عن هذه الأعمال. أما ذلك يتيح لنا فرصة ويتيح للمحتجزين لدينا فرصة التعلم، التدريب على مهن حياتية يستفيد منها هذا الشخص في حالة إطلاق سراحه وإخراجه من المحتجز.
أستاذ عبد اللطيف الريان، المستشار الإعلامي للقوات متعددة الجنسيات، ببساطة ما هي الإجراءات القانونية التي تتخذ في عملية إطلاق أو إلقاء القبض على المشبوهين؟
مزيد من التحقق يتم قبل إلقاء القبض على أي أحد، استنادا إلى معلومات أمنية، استنادا إلى معلومات عملياتية تجري خلال القيام بعمليات عسكرية أو لخلال مواجهة الإرهابيين أو المجموعات الإرهابية يتم إلقاء القبض على هؤلاء. عندما يتم إلقاء القبض عليهم لا يعتبروا مجرمين فورا، إنما يخضعون للتحقيق ولتأكد من هويتهم ومن صلاحية احتجازهم. يفتح لهم ملف، هذا الملف يتم متابعته من قبل الوحدة التي تشرف على ذلك بشكل دوري. هذا الملف يخضع للتحقق والتدقيق كل ست شهور من لجنة عسكرية قانونية ومختصة. إذا ما ثبت لهذه اللجنة أن الشخص لا يشكل أي تهديد أمني على الشعب العراقي وعلى الحكومة العراقية وعلى قوات التحالف يطلق سراحه. خلال 8 شهور الماضية تم إطلاق سراح بمعدل 1000 محتجز كل شهر، وهذا يعني أن بمعدل 50 إلى 52 شخص يتم إطلاقه بشكل يومي.
نعم.
يعني هؤلاء يتم إطلاقهم بعدما تتاح لهم الفرص العديدة بمواصلة تعليمهم، بمواصلة تدريبهم على مهن حياتية يستفيدون منها في خارج، عندما يخرجون إلى المجتمع بحيث يكونوا مواطنين صالحين منتجين لعائلاتهم ولمجتمعهم، بمواصلة تعليمهم لأولئك الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم الابتدائي أو الثانوي أو الإعدادي، حتى لمواصلة دراستهم الدينية في منهم من يرغب بمواصلة دراسته الدينية تتاح له هذه الفرصة. والتجهيزات الموجودة في معسكرات الاحتجاز وبالتحديد في معسكر بوكا هي تجهيزات على مستوى دولي.
ذكرت أنه في البداية أنه تتم عملية تحقيق كامل قبل إلقاء القبض على أي مشبوهين، لكن هناك الكثير من العمليات العسكرية التي تحدث في مناطق عدة من العراق وبسبب تردد الوضع الأمني والتي تشارك بها القوات الأمريكية، ويؤكد العديد أنه تتم عمليات اعتقال جماعية لمشبوهين. يعني هل عملية إلقاء القبض على هؤلاء المشبوهين خلال هذه العمليات العسكرية أيضا تتم عملية إجراء تحقيق موسع قبل إجراء هذه العمليات العسكرية لإلقاء القبض على هؤلاء المشبوهين، أم تتم هذه العملية بعد إلقاء القبض عليهم؟
لا، في 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 معظم الحالات يتم التأكد من المعلومات والاستخبارات عن الشخص قبل اعتقاله، لكن إذا ما حدث هناك أي عملية ضد قوات التحالف أو ضد الشعب العراقي أو ضد قوات الأمن العراقية وحصل أن هناك أناس أبرياء، وهذا ما يحصل في 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 كثير من الأحيان، وجدوا بالصدفة بطريقة صدفة في ذلك الموقع، يتم التحقق معهم في ذلك الموقع مباشرة، ويتم إذا ما ثبت إطلاق صراع حسن نيتهم وحسن سلوكهم أو عدم ارتكابهم لأي قضايا يشتبه بها يتم إطلاقهم فورا.
تحدثت بعض الشيء عن الحقوق التي يتمتع بها المعتقل في هذه مراكز الاعتجاز، منها حق التعليم إضافة إلى حقوق أخرى. يعني تقرير المنظمة منظمة مراقبة حقوق الإنسان وصف أنه لهؤلاء المعتقلين ليس لديهم أي حقوق، ويبقون لفترات طويلة وعمليات محاكمة غير عادلة، ولا يسمح لهم أيضا الاتصال بمحامين أو بالاتصال بالأهل وعوائلهم.
قوات التحالف تتعامل مع كل الاتهامات المتعلقة بحقوق الإنسان بدرجة عالية من الـ من الـ من الأهمية والاهتمام، وكل تقرير أو كل حادث يشير إلى سلوك غير إنساني أو معاملة غير إنسانية مع هؤلاء المحتجزين يتم التعامل معه بشكل جدي ويخضع للتحقيق الدقيق من قبل المحققين العسكريين للتأكد من أن ذلك غير صحيح، أو وإن حصل ما وإن كان حصل مثل ذلك يتم التعامل معه ومعالجته بشكل دوري. وهذه العمليات، عمليات التحقيق وعمليات التثبت منها، هي مفتوحة أمام كل المنظمات الدولية ومنظمات الخارجة عن 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 أجهزة قوات التحالف. إضافة إلى ذلك، أجهزة الإعلام المحلية والدولية المهتمة بمراقبة ذلك هي مدعوة دائما بمشاهدة ولزيارة هذه المراكز للتحقق بنفسها ما يحصل داخل هذه المراكز.
يعني هل هذا يعني أن كل المعتقلين الموجودين في المراكز الاحتجاز التابعة للقوات متعددة الجنسيات تطبق فيهم المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان؟ هل لهم الحق المعتقل في الاتصال بالمحامين وذويهم وحق الحصول على محاكمة عادلة؟
اللجنة المختصة من قبل قوات التحالف لدراسة ملفات هؤلاء المحتجزين فيها قضاء عسكريين، فيها مختصين عسكريين، وهم الذين يقومون بهذه المسألة. لا يخضع المحتجز إلى محاكمة بالمعنى التقليدي للمحاكمة. إذا ما ثبت أنه يعني في حالات فقط محدودة جدا وهي تشكل أقل من 1% من مجموع المعتقلين، إذا ما ثبت أن هؤلاء أي ملف إجرامي من الحكومة العراقية يكون تسليمه للحكومة العراقية لخضوعه لقوانين القوانين العراقية.
يعني يتم توكيل محامين إلى هؤلاء المعتقلين؟
ما مرت أن أقوله أن هؤلاء المحتجزين يتم التواصل مع أهلهم بشكل دوري من خلال المنظمات المحلية والمنظمات الدولية، والأهالي الذين يستطيعون الوصول إلى مراكز الاحتجاز يمكنهم زيارة المحتجزين. هناك قوات التحالف أنشأت مركزا عبر الاتصال التلفزيوني في مناطق مختلفة من العراق. يتم الأهالي يستطيع الأهالي أن يزوروا هذه المناطق والتحدث مع أحبائهم، أولادهم، أقربائهم، أزواجهم. يتم التحدث عبر حلقة تلفزيونية مغلقة.
أستاذ عبد اللطيف، كم هم عدد المعتقلين الموجودين في مراكز الاحتجاز الأمريكية حاليا؟
ما يقارب من 23 أو 24 ألف.
عملية جمع الأدلة للتحقيق في قضية معتقل ما، هل تتم من جانب القوات المتعددة الجنسية فقط أم هناك تعاون عراقي من قبل وزارة الداخلية ووزارة العدل حول هذا الموضوع؟
يعني ليس لدي معلومات عن الميكانيكية أو الكيفية التي يتم التحقق منها، لكن كما ذكرت إذا ما ثبت لدى اللجنة المختصة لدراسة هذه الملفات أن شخص من الأشخاص عليه ثوابت إجرامية خارج يعني تمس بالقانون العراقي، يتم الاتصال أكيد مع لجنة مختصة، مع لجنة اتصال مع الحكومة العراقية ولبحث هذا الموضوع، من ثم تسليمه بعد أن يثبت عدم أن يثبت إمكانية إخراجه من المحتجز، يتم تسليمه للحكومة العراقية لملاحقته.
هل تسمحون لمنظمات عراقية محلية أو دولية لزيارة هذه المراكز ومتابعة قضايا المعتقلين والحديث مع هؤلاء المعتقلين؟
هو التحالف ترحب بكل وسائل الإعلام وكل من هو مهتم لزيارة هذه المعتقلات أن يتصل بقوى التحالف للقيام بهذه الزيارة. كل وسائل الإعلام وكل من هو مختص لمراقبة هذه المسألة ولتحقق من هذه المسألة عليهم زيارة مراكز قوات التحالف التي من خلال مواقع الانترنت المخصصة لهذه للتحقق من هذه المعلومات، ويمكنهم بأنفسهم مشاهدة كيفية ونوعية العناية الفائقة التي يتم توفيرها للمحتجزين لدى قوات التحالف.
نعم أستاذ عبد اللطيف ريان، سؤالنا الأخير، المستشار الإعلامي للقوات المتعددة الجنسيات، مجلس النواب العراقي أقر في شباط الماضي قانون يمنح بموجبه بعض المعتقلين العراقيين سواء في السجون العراقية أو المعتقلات التي يديرها الجيش العراقي عفوا عاما وفق شروط وضوابط محددة، هل يمكن تطبيق قانون العفو العام هذا العراقي على المعتقلين العراقيين في المحتجزات الأمريكية؟
لا، هذه مسألة مختلفة تماما، مسألة قانون العفو العام العراقي وقانون تتابعه الحكومة العراقية ومختص بالمعتقلين لدى الحكومة العراقية لأسباب قانونية ولأسباب أو لأسباب سياسية وما جرى ذلك. في بعض الحالات كما ذكرت سابقا، في بعض الحالات من هو محتجز لدى قوات التحالف عليه قضايا قانونية لدى الحكومة العراقية، الحكومة العراقية تنظر إذا ما كان ذلك الشخص يخضع لقانون العفو العام الذي تشرف عليه أم لا. إذا ما كان يخضع لقانون العفو العام تخبر قوة التحالف أن هذا الشخص خاضع لقانون العفو العام، وبالتالي في حالة إطلاق سراحه من لدى المحتجزات قوة التحالف يطبق عليه قانون العفو العام العراقي.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ عبد اللطيف الريان المستشار الإعلامي للقوات متعددة الجنسيات من بغداد، شكرا جزيلا أستاذ عبد اللطيف.
شكرا لكم.
أعزائي المستمعين، منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch اتهمت في رسالتها للولايات المتحدة باستغلال قرارات مجلس الأمن التي تسمح بالاعتقال أثناء فترة الحرب لدواع أمنية، وسيقرر مجلس الأمن في نهاية عام 2008 الصيغة القانونية والأسس التي تنظم وجود القوات الأمريكية في العراق، حيث تجري الآن محادثات بين الطرفين العراقي والأمريكي حول وضع هذه القوات ومستقبلها بعد عام 2008. منظمة مراقبة حقوق الإنسان أكدت أن على مجلس الأمن أن يكون واضحا بخصوص صيغة هذه العلاقة وتواجد هذه القوات، بحيث تكون هناك أسس قانونية تتبع في عملية اعتقال العراقيين من قبل قوات أجنبية وفق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.